بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له: المسألة 36، التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: ومن مسائل أهل الجاهلية تعبدهم، أي تقربهم إلى الله بتحريم ما أوجب الله، فحرموا ستر العورة في الطواف كما سبق من حال المشركين، وقد أوجب الله عليهم سترها، تحرموا ما أوجب الله عليهم، عكسوا الأمر، وهذا من تزيين الشيطان لهم. وكذلك اليهود والنصارى، فالنصارى حرموا على أنفسهم كثيرا من الطيبات، واليهود أباحوا لأنفسهم ما حرم الله مثل الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، والمشركون حرموا أنواعا من بهيمة الأنعام، منها البحيرة والسائبة والبصيرة، أنواع من الأنعام يسمونها بهذه الأسماء ويحرمونها للأصنام. وقد نهى الله المؤمنين عن ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يعني سماهم معتدين لأنهم اعتدوا على شرع الله عز وجل، وافتأتوا على دين الله، وزادوا فيه ونقصوا منه، اعتدوا، كونهم يخالفون ويشرعون تشريعا لأنفسهم هذا اعتداء عظيم على دين الله، لذلك نهى الله عز وجل عن ذلك. فالمؤمن لا يتشدد في تحريم ما أحل الله. ذلك الرجل الذي قال: لا أكل اللحم، تعبدا يريد يحرم على نفسه أكل اللحم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم. يعني الله أباح، فكيف تحرمه على نفسك؟ فلا يجوز الإنسان يشدد على نفسه. فالمؤمن لا يتشدد في تحريم ما أحل الله، ولا يتساهل ويستبيح المحرمات، بل يكون معتدلا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فتحريم الحلال وتحليل الحرام من دين الجاهلية، فلا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم إلا بدليل من كتاب الله، وإذا اعتبر ذلك من التعبد مثل ما عليه النصارى في الرهبانية أو عليه المشركون في الطواف بالبيت، فهذا تعبد بما لم يشرعه الله، وتعبد لله بمعصيته سبحانه وتعالى، وتقرب إلى الله بمعصيته وشرع دين ما لم يأذن به، وهذا أخطر وأعظم، أخطر وأعظم، كون الإنسان يشرع هذا أمر عظيم جدا. لا يجوز الإنسان أن يعصي، إذا كان مجرد بالمعصية هذا لا يحبها الله ولا يرضاها، كيف يعصي وينسب هذه المعصية إلى دين الله وأن هذا من الله؟ هذا كذب على الله. وقد مر معنا أن الكذب على الله أعظم من الشرك، كما بيّن ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن الكذب على الله والقول على الله بغير علم الشرك يدخل فيه، فهو أعظم. فالشرك من القول على الله بغير علم، ومن الكذب على الله سبحانه وتعالى. فالمسألة خطيرة جدا، كما تعبد أهل الجاهلية بالشرك، وهذا أعظم، يتعبدون بالشرك، يذهبون إلى الوسائط وإلى من يزعمونهم بأنهم يقربوهم إلى الله عز وجل، يقربونهم إلى الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أصنام، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، وتقربوا إلى الله بما كذبهم وكفرهم به. قالوا: لا، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلمون صدقه وأمانته قال لهم: هذا كفر وهذا شرك، قولوا لا إله إلا الله. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فردوا على النبي صلى الله عليه وسلم أمره وكذبوا وجحدوا ما يعلمونه من أنفسهم من أمانته وصدقه ظلما وعلوا، فكفرهم الله بهذا. ومن مات منهم على هذه العقيدة فهو خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فتعبدوا لله بالشرك، وكم من أناس اليوم يتعبد لله عز وجل بالشرك، يعبد الله بالشرك. يعني أنتم لو تلاحظون كم من الناس الذين يطوفون حول القبور، اذهبوا للدول المجاورة واسألوا وانظروا فتجدون هذا الأمر، يعبدون الله بما بأعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك بالله. ضلال عظيم جدا، في ناس يقعون بهذا بجهل، ضللهم رؤساؤهم وعلماؤهم أهل الضلال، وهم كالأنعام السائبة ينساقون، لا يبحثون عن أدلة ولا يبحثون عن صحة القول أو عدم صحة، هل هذا الفعل صحيح أو عدم أو غير صحيح، يمشون هكذا فقط. هذا ضلال مبين. الله ما أمرك أن تعبد هكذا وأنت ما تدري، لابد أن تقرأ القرآن وتفهم القرآن وتطلب العلم وتتعلم وتنظر وتسمع لأهل العلم وتبحث عن دينك. ما هو هكذا الأمر، ما هو ما سيتركك الله عز وجل هكذا، لابد أن يسألك عن كل شيء. فستسأل عن دينك، وستسأل كيف طلبت علم وكيف فعلت في هذا الدين، كيف فعلت مع القرآن، هل فهمت القرآن؟ الله سيسألك عن هذا القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا القرآن سنسأل عنه، فهل فهمناه كما ينبغي؟ هل طلبنا العلم؟ فالأمر خطير جدا. وتكمن الخطورة أن الشرك ما زال موجود، وأن الذين يدعون إليه كثر والعياذ بالله، لا كثرهم الله، كثر، وكثير يعبدون غير الله، ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ممن يصلي الصلوات الخمس في الجماعة تجده يشرك مع الله عز وجل. كيف؟ يدعو مقبور ولي من الأولياء ويطلب منه المدد، ولا يسافر إلى المدينة ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، يسافر من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه، هذا شرك. هذا هو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإنكاره. فالمسألة خطيرة جدا كما يقول الشيخ صالح هنا، كما تعبد أهل الجاهلية بالشرك، وهذا أعظم وهو موجود قديما وحديثا. فالذين يطوفون بالقبور ويذبحون لها وينذرون لها ويقولون هذا تقرب إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا عند المشركين الأولين وعند المشركين المعاصرين المنتسبين إلى الإسلام، ويقولون هذا تقرب إلى الله جل وعلا بواسطة هؤلاء الصالحين، فهم شفعاؤنا ويقربوننا إلى الله زلفى. نفس كلام المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن هذا الشرك، يتداول إلى يومنا هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة صنم. نساء دوس هنا، نساء دوس في دوسنا ورق قيف ورق طائف، يعبدون ذي الخلصة، هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا يتحتم على أهل التوحيد وعلى أهل الإيمان أن ينشطوا في الدعوة إلى التوحيد وفي تعليم الناس دينهم، ما يتباطؤون في هذا الأمر. ومن ولئن يهدين الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.